وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا في الإشكالات الموجهة لاستصحاب الكل من القسم الثاني، وانتهينا إلى الإشكال الثالث، وكان محصله أن الشك في بقاء الكل مسبب عن احتمال حدوث الفرد الطويل، ونحن حيث نشك في حدوثه فنستصحب عدم حدوثه، وهذا الاستصحاب حاكم على استصحاب بقاء الكل، لأنه متى ما كان عندنا استصحابان أحدهما سببي أي جار في الشك السببي، والآخر مسببي أي جار في الشك المسببي، فالاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي بلا كلام. وإن وقع الكلام في تخريج النكتة فنية لذلك، هذا مطلب ثاني، ولكن الاستصحاب السبب بلا اشكال مقدم على المسبب، وحيث ان الاستصحاب السببي في مقامنا هو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فيكون هو المقدم على الاستصحاب المسببي وهو استصحاب بقاء الكل. جيد، هذا اذكرناه فيما سبق، وفيه إنه ليس كل استصحاب سببي يتقدم على الاستصحاب المسببي، فمتى ما لاحظنا وجود سببية بين الشكين فذلك لا يكفي بمجرده علما لتقدم السبب، بل لا بد وأن مولانا بل لا بد وأن نلحظ شيئا آخر، وهو أن تكون السببية شرعية، وأما إذا لم تكن كذلك فلا تتحقق الحكومة والتقدم. وفي مقامنا نقول لا يوجد نص شرعي يقول كمل جناب الظاهر، يقول كمل إذا لم يتحقق شنو الفرد الطويل ف ف ف شنو ف فالكلي ليس ب بثابتين، بل هذه قضية عقلية أو فلسفية وليست شرعية. وكل استصحاب أريد من خلال إجرائه ترتيب أثر غير شرعي فهو استصحاب شنو؟ مثبت وهو ليس بحجة. جيد، هذا واضح، بعد لا أطيل أكثر. الإشكال الرابع إن استصحاب الكلي، استصحاب بقاء الكلي، يقول وإن لم يكن له معارض حاكم عليه، ولكن يوجد معارض يحول دون جريانه، وهذا المقدار يكفينا لإثبات مطلوبنا. وهو مطلوبنا شنو؟ عدم جريان استصحاب الكل. وتقريب المعارض أن يقال إن الفرد القصير منتف بالوجدان، والطويل نشك في أصل حدوثه، فننفيه بالأصل. وبضم هذا الأصل إلى الوجدان يثبت انتفاء الكل. وعلى هذا، هذا أكمل، فالمعارض لاستصحاب بقاء الكل هو، بعد افتهمت شريد اقوله، هو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بعد ضم الوجدان اليه. إذن نحن لا ندعي أن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل حاكم ليقال لا لا حكومة بعد كون السببية غير شرعية. بل ندعي أن الاستصحاب المذكور يكون بعد ضم الوجدان إليه معارضا لاستصحاب بقاء الكل، فلا يجري استصحاب بقاء الكل إذن لوجود معارض المقدار. انتهى أيها الأخوة الأعزاء. وفيه إن الطريقة المذكورة لإثبات المعارضة موقوفة على حجية الأصل المثبت، وإلا لم تتم، والوجه في ذلك إنه لا يوجد لدينا نص شرعي يقول إذا انتفى فردا الكل فقد انتفى نفس الكل، بل ذلك ثابت بحكم العقل. وبناء على هذا يكون إجراء الاستصحاب لإثبات انتفاء فرد الطويل ومن ثم لإثبات انتفاء الكل بعد ضم الوجدان إليه، موقوفا على حجية الأصل المثبت. وبهذا اتضح أن الكل لا يمكن نفي بقاء، لا يمكن إثبات عدم بقائه إلا بيمن الطريقة كبيمن قل لي حتى ما يصير هذا بيمن قل لي إلا بشنو انتفاء الفردين بيمن يكون يصير بالوجدان. ولا يمكن ذا ذلك بإجراء الأصل. لإثبات نفي الفردين أو بإجراء الأصل في فرد واحد بعد ضم الوجدان، بل الطريق أكرر ينحصر بالاستعانة بالوجدان في 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 كلا الفردين، في كلا الفردين معا. الإشكال الخامس وهو الأخير، الإشكال الخامس وهو الأخير، إن استصحاب بقاء الكل من القسم الثاني لا يجري لأجل الشبهة العبائية، ومضمون الشبهة المذكورة بين شريطين التي طرحها السيد إسماعيل الصدر قدس سره الشريف عند زيارته للنجف الأشرفي في بعض أسفاره، وقد طرحها في الأندية العلمية في النجف الأشرف زمان من الشيخ الآخوند، الشيخ الآخوند ذاك الزمان، وحركت هذه الشبهة تلك الأندية بالبحث والرد والبدل، وهو جد السيد الشهيد قدس سره ووالد السيد حيدر صاحب الشبهة المعروفة في مباحث العلم الإجمالي بالشبهة الحيدرية، فالوالد صاحب الشبهة العبائية والولد سيد حيدر الذي هو والد السيد الشهيد صاحب الشبهة الحيدرية. والشبهة الحيدرية ذكرتها أنا في مبحث العلم الإجمالي ملاقي الطرف إلى آخره. هسه أغلق الشريط، الشريط هذا صار طويل، هذا شرح بينها، هو هذا السابق. ما قبل الشريط شنو؟ ما قبل الشريط ورود إن لازم كذا جريان أصحاب الكلي من القسم الثاني، ورود الشبهة العبائية ومضمون الشبهة المذكورة هاي الساعة الآن عيد بين الشبهة العبائية. إنه لو كانت لدينا عباءة قد تنجس أحد طرفيها إما الأعلى أو الأسفل، لأن العباية هي تركب اثنين من فجتين بعد قطعتين، إما الأعلى أو الأسفل من دون شنو تعيين. وفرض أننا طهرنا جانبا معينا منها، ولنفترض هو يا جانب الساعة الأعلى، أعلى أحسن أعلى الأعلى، ثم بعد ذلك لاحظ الشبهة أيها الأخ عليكم السلام ورحمة الله، ثم بعد ذلك أصابت يدنا للطرف الأسفل الذي لم نطهره. إنه في مثل ذلك هل نحكم بتنجس اليد التي لاقت الطرف الأسفل فقط نحكم يا ولا؟ قل لي كلا، لأن الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة لا يحكم عليه مولانا بمن التنجس. ليش ما يحكم؟ لأننا نشك. في أنه هل لاقى النجس حتى ينجس أو لا؟ ف ف ف ف ف شنو ف؟ فنحكم بطهارته إما لاستصحاب طهارته أو لإصالة الطهارة. ومن ثم يحكم الفقهاء بعدم تنجس الملاقي لبعض أطراف الشبه المحصور. فاليد إذن لا تحكم، لا يحكم بنجاستها. ثم نفترض أن اليد لاقت أيضا الطرف الأعلى الذي طهر، فهل يحكم بتنجسها آنذاك؟ جاوبني. لا، اليد، كلام اليد آن اليد أول لاقت الطرف الأسفل، قلنا ما نحكم بتنجسه لأن ملاقي لطرف شنو، ثم لاقت شنو الطرف الأعلى، هل تتنجس بملاقاة للطرف الأسفل؟ ما تنجس. ثم أيضا لاقت الطرف الأعلى قبل التطهير، بلي كلامنا ماذا أيها الأخوة الأعزاء؟ كلامنا على أنه اليد كلامي تتنجس يولا اليد، مو كلامنا العباءة تتنجس، لا، اليد تتنجس بملاقاتها للطرف الأعلى؟ لا كلا. ليش؟ إذ لا يحتمل حصول التنجس بملاقات شنو الطاهر، بملاقات الطاهر
هو طاهر
ليش بتطولوها؟ الطرف الأعلى طاهر كان يولا طاهر. إيدي هذه سأل عن إيدي أيها الأخوة لاحظوها، لاحظ أول شنو الطرف الأسفل، ها كل الأسفل، كل الأسفل مفروض أو بعض سمي أثر، لاحظ الأسفل قلنا على أنه ما تتنجس، ثم خليتها بعد ذلك على الطرف الأعلى، وما يحتمل على أنها شنو قبل تطيب من اليد
طرف الأعلى.
طرف الأعلى لا مطهرة. لا 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 قلت على أن الطرف الأعلى طهر. فرضيات بحثنا أيها الأخوة الأعزاء، هتشف ترضت بعد عندنا عباءة أتنجس أحد طرفي طبيعي تمام أحد طرفي عشان ما تفترضوا أحسن مو تنجس أحد طرفي إما الأعلى إما الأسفل، ثم طهرنا الطرف الأعلى، هاي الفرضية الثانية هاي ما تخلوا بينكم، ثم يدي التي هي طاهرة لاقت الطرف الأسفل قلنا ما نحكم بتنجسها لأنه ملاقي للطرف شنو أحد أطراف الشبه المحصورة، ثم لاقت الطرف الأعلى الذي تم تطهيره سابقا مفروض يجي، فهل نحكم بتنجسها؟ كلا لعدم احتمال حصول التنجس بالملاقات لمن؟ للطاهر. وباتضاح هذا نقول ان هذا يدل على عدم جريان استصحاب الكل من القسم الثاني، لأن مثال العباءة مصداق له، إذ الطرف الذي غسلناه وهو الأعلى إن كان هو النجس واقعا وفي علم الله فقد ارتفعت النجاسة جزما، وإن لم يكن هو في 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 فالنجاسة باقية جزما، فالمورد من موارد التردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، فلو كان استصحاب النجاسة يجري فهو من القسم الثاني، وإذا كان جاريا يلزم أن نحكم بتنجس اليد، إذ كيف نحكم ببقاء نجاسة العباءة من دون الحكم بتنجس اليد؟ وحيث نحن لم نحكم بتنجس اليد فهذا يدل على 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 شنو؟ على عدم جريان استصحاب الكل من القسم الثاني، وإن شئت قلت هاي العبارة صغيرة الأمر يدور بين احتمالات ثلاثة، فإما أن نقول بأن اليد تنجست عند ملاقات الطرف الأسفل وهو غير ممكن، لأن ملاقي الطرف الواحد للشبهة لا يتنجس. أو نحكم بالتنجس عند إصابة اليد بعد ذلك المن للطرف الأعلى، وهو شنو؟ غير ممكن. ليش؟ لأن الملاقات للطاهر ليست شنو؟ منجسة. فيتعين الاحتمال الثالث، وهو شنو؟ أن استصحاب بقاء النجاسة في العباءة لا يجري، الذي هو من القسم الثاني، أي لا يجري، خليها بعد القسم الثاني. فيتعين الاحتمال الثالث وهو أصحاب الكل من القسم الثاني، وهو أصحاب نجاسة العباء الذي هو من القسم الثاني، لا يجري، إذ لو جرى فكيف لا نحكم بتنجس اليد. هاي الشبهة مولانا مال سيد إسماعيل، شلون تجاوب؟ جاوب عليه. فكروا أيها الأخوة الأعزاء في الرد على هذه الشبهة. اللهم صل على محمد وآل محمد.